يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يستشفع بالله على خلقه، لأن المشفوع عنده أعظم من المشفوع فيه، فإذا استشفع بالله على أحد من خلقه فقد تنقص الله سبحانه وتعالى، وهذا مخل بعقيدة التوحيد ومنقص لها. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
نعم، في هذا الحديث شاهد للترجمة: لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن هذا تنقص لله عز وجل، لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع، فإذا استشفع بالله على أحد من خلقه فقد تنقص الله وجعل المخلوق أعظم من الخالق، تعالى الله عن ذلك. ولهذا لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: نستشفع بالله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر عند ذلك إجلالا لله وتعظيما لله، فقال: ويحك، هذه كلمة توبيخ، أتدري ما الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنما العكس، أن يستشفع بالمخلوق عند الخالق هذا الشيء طيب، الله يأذن بالشفاعة لمن يشاء إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع. نعم.
فضيلة الشيخ، في هذا الباب مسائل عديدة. الأول: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وأنكر هذه الكلمة: نستشفع بالله عليك، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، تأثروا بتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة التي فيها إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الله شفيعا عند أحد من خلقه. نعم.
المسألة الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة،
تغير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة التي فيها إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى وفيها تنقص لله سبحانه، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الله عز وجل وإجلالا له من كلمة هذا الرجل، وتأثر الصحابة لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يشق عليهم ما يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الرسول يشق عليه ما يشق على أمته، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
المسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم، هذا جائز، نستشفع بك على الله، يجوز الاستشفاع على الله بأحد من خلقه، ولكن هذا له شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله بالشفاعة عنده، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله، لأن يكون من المؤمنين من المسلمين. نعم.
المسألة الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم، سبحان الله معناها التسبيح، معناه التنزيه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله عن قول هذا الرجل الذي أساء في حق الله، فقال نستشفع بالله عليك. نعم.
المسألة الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يعني أن يدعو لهم بالسقيا من الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء طيب. قد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، وإننا الآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا، أدعو يا عباس، فدعا العباس واستسقى لهم فأنزل الله عليهم الغيث. فالاستسقى معناه طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
من المسائل العامة التي نسأل عنها الشيخ في هذا الحديث، نرى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة أمور دينهم.
بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص، كما وصفه الله بذلك، حريص عليكم، فهو حريص على أمته في أن يعلمها ما ينفعها ويحذرها مما يضرها، ومن أعظم ذلك ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه علمهم أن يتأدبوا مع الله وأن يستحيوا من الله عز وجل وأن يخافوا من الله، وينهاهم أن يتطاولوا بشيء فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى بسبب الجهل وبسبب الجفاء، كما في قول الأعرابي. نعم.
نختم هذا اللقاء بسؤالنا فضيلة الشيخ، وهو واجب الأمة تجاه رسولهم صلى الله عليه وسلم.
واجب الأمة تجاه رسولهم واجب عظيم. أولا عليهم أن يتبعوه ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم، ويطيعوه فيما أمرهم به، ويجتنبوا ما نهاهم عنه، وأن يحبوه محبة أكثر من محبتهم لأنفسهم ومن أولادهم ووالديهم ومن الناس أجمعين، كما قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا في حق الرسول، وحق الله جل وعلا أعظم، أن يحبه أكثر من كل شيء، والمحبة هي أعظم أنواع العبادة. فالمؤمنون يحبون الله حبا شديدا كما قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا أحب إلينا من كل شيء، لأنه ربنا وخالقنا ورازقنا والذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعطينا ويرزقنا ويحيينا ويميتنا ويسعدنا ويشقينا. فيجب من حقه تعالى ما لا يجب لحق غيره من الإجلال والتعظيم وحسن الرجاء به سبحانه وتعالى والإكثار من سؤاله. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم في شرح هذه الأحاديث المباركة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان معكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، نلتقي به إن شاء الله في الدروس القادمة والمتبقية في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات الزملاء فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم.